الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحديث الثاني من باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. وقد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جابر رضي الله عنه: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. والحديث كما قلنا أكثر من مرة حديثا صحيحا رواه مسلم في صحيحه وغير مسلم أيضا. وفي الدرس الماضي قلنا إن كلمة أنا أولى بكل مؤمن من نفسه توطئة ومقدمة لمبدأ فقهي كبير معروف في الشريعة الإسلامية. هذه التوطئة خلاصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بوصفه نبيا أولا وبوصفه رئيس دولة بحكم هذه النبوة ثانيا، يعلم أنه أغير على مصلحة كل إنسان مؤمن من نفسه هو. فإذا كان أحدنا غيرا على مصلحة ذاته، وإذا كانت غيرة الإنسان على نفسه هي مقياس الغيرة التي لا يمكن أن نتصور الغيرة في أتم منها ولا أكمل، فإن غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصالح كل فرد أتم. ومن ثم فقد كان رسول الله أولى برعاية كل فرد من هذه الأمة من هذا الفرد ذاته. وبناء على ذلك فقد رسمت الشريعة الإسلامية مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي الذي رسمته الشريعة الإسلامية. وقلت في الدرس الماضي إن هذا المبدأ ليس نابعا من شخص محمد عليه الصلاة والسلام كشخص مسلم، وإنما هذه المحبة التي جبل عليها قلب رسول الله لأمته إنما هي فرعا عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذه المحبة وهذه الشفقة وهذه الغيرة فرعا عن محبة الله عز وجل لعباده وعن رحمته بهم وشفقته عليهم إن صح التعبير. فما ينبغي أن نتصور أن محمدا عليه الصلاة والسلام كشخص مصلح أوتي هذه الصفة، وما ينبغي أن نتصور أن ما قاله هنا من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، ما ينبغي أن نتصور أن هذا شيء رسمه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدعه فكر التشريعي، أو أنه نابع من حبه لأمته. هذا خطأ، بل هو حمق في التصور. فالشريعة الإسلامية منزلة من عند الله عز وجل في مزملها وتفصيلها، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ناقلا وأمينا على نقل هذه الشريعة كما أوحاها الله عز وجل إليه. نزيد على هذا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مهمة البيان والشرح، كلفه بمهمة ما استغلق وما غلب من أحكام هذا الدين. إذن فلنذكر هذه الحقيقة مع قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، كما قلنا بالأمس. ولنذكر قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن كل هذه الصفة آتية بفضل الله عز وجل. فالله كما صاغه نبيا، صاغ محمدا نبيا، صاغه رحيما بأمته. وتلك مظهر من مظاهر حكمة الله ووضعه الأمور في نصابها وأماكنها. ثم شرحنا خلاصة هذا القانون، طبعا جانب من هذا القانون، جانب واحد، وهو ما أوضحه لنا رسول الله في هذا المبدأ عندما قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. أي أن ولي أمر المسلمين، وقد قلنا إن رسول الله قال هذا بوصف كونه وليا لأمر المسلمين وولايته لأمر المسلمين بتوظيف من الله له في ذلك، إذن فهو فرع عن نبوته. إلا أن النبوة تنتهي بوفاة رسول الله، أما ولاية أمر المسلمين فيخلفه من بعده أناس واحد إثر آخر إثر آخر إلى يوم القيامة. هذا المبدأ يتلخص في أن ولي أمر المسلمين يتحمل الغرم عن الأفراد ولكن لا يشاركهم في الغرم. فإذا مات إنسان وترك ثروة ومالا، وقد ترك من ورائه ذرية وأولادا، فإن ولي أمر المسلمين مكلف بأن يرقب حيلولة هذا المال إلى هؤلاء، إلى هذه الذرية وهؤلاء الأولاد. مهمته الحراسة فقط، مهمته الرعاية فقط، ولا يجوز له أن يشترك مع ورثة هذا الميت بقرص من هذا المال. هذا هو الجزء الأول من المبدأ: ولي أمر المسلمين لا يشترك مع أي فرد من الناس في أي مغنم بما يتعلق بحكم الميراث إطلاق، ولكنه يتحمل كل المغار. من ترك دينا فلأهله، لا أستطيع ولا أملك أن أزاحم أهله في شيء من هذا المال. ومن ترك دينا معروف معنى الدين، أو ضياعا أي ذرية فقيرة، عيالا صغارا لا مال لهم ولا قدرة على عمل، هذا معنى الضياع. فإلي أي فليأت إلي، وعلي أنا المتحمل لمسؤوليتهم، وأنا الكفيل من بعد أبيهم. هذا هو باختصار معنى هذا المبدأ الذي أوضحه لنا رسول الله وحيا عن الله سبحانه وتعالى. قلت في آخر الدرس، وإلى الآن أنا ألخص ما قلته في الدرس الماضي، هذا النظام هو النظام الاقتصادي الأمثل لإبناء الدولة ولتحسينها ضد الفقر. ترى هل نجعل الغنى ينتشر بين الأفراد في انتظار أن ينعكس هذا الغنى على صندوق الدولة، أم نعكس الترتيب فنبدأ بملء صندوق الدولة في انتظار أن ينعكس غنى الصندوق على الأفراد؟ الشريعة الإسلامية أجابت من خلال القرآن ومن خلال أحاديث كثيرة ومن خلال كتب الشريعة الإسلامية التي بحثت في هذا الموضوع أن الخط الأول هو الصحيح. فنحن عندما ننقل الدولة أو الأمة أو المجتمع، كلمات متقاربة، من حال الفقر إلى الغنى، نبدأ بإغناء كل فرد فرد على حدة. فإذا فعلنا ذلك انعكس هذا الغنى على القمة، والزمن شاهد على ذلك. ذلك لأن المجتمع كما يعرفه علماء الاجتماع هو الفرد المتكرر قائما على هيئة تركيبية ما. المجتمع الإنساني ما هو؟ الفرد المتكرر، خالد زائد علي زائد عدنان زائد زائد إلى آخره، قائما على هيئة تركيبية، هذا هو المجتمع. فإذا قلت مجتمع غني فمقياس الغنى إنما هي غنى أفراده، وإذا قلت مجتمع فقير فمقياس الفقر إنما هو أيضا فقر أفراده. ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما بالغا بإغناء الأفراد. وهنا أقول بين قوسين، لا علاقة لهذا المبدأ بالزهد الذي يأمرنا به الإسلام أبدا. أقول هذا حتى لا يلتبس الأمر على بعض منكم فيقول إن الإسلام جاء بالزهد، والزهد هو أن ننفق أيدينا من المال ونفرغ جيوبنا أيضا منه. نحن فعلا مأمورون بالزهد، ولكن الزهد لا يعني هذا أبدا، بل إن من أعظم ما بعث من أهم الأعمال والوظائف التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بها نقل الأفراد من حالة الفقر إلى الغنى. هذه الخطة التي رسمتها الشريعة الإسلامية وحيا من عند الله هي التي اقتضت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ الخطة بكل أركانها وشروطها. من أركانها دعوة الأفراد إلى العمل وإجبارهم على ذلك بكل الوسائل. فالشريعة الإسلامية ترفض أن يوجد في المجتمع إنسان عاقل لا يعمل، ومن ثم لا يجوز لرئيس الدولة أن يعطي مالا لإنسان على وجه المنحة أو الصدقة وهو ذو مرة سعيد، كما قال رسول الله، يستطيع أن يشتغل، بل يدفعه ولي أمر المسلمين دفعا إلى العمل بيده، كما كان عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل يطلب مالا فينظر إليه فيراه شديدا ذا مرة كما قلنا، يأتيه حبلا يشتري له فأسا ويأمره أن يذهب فيحتطب ويقول له لا ترني وجهك بعد اليوم إلا وأنت في حالة من الغنى. ويأتيه آخر فينظر إليه ويجده قادرا على عمل فيدفعه هو الآخر أيضا إلى عمل. ويأتيه رجل عنده مهمة عمل إلا أن الدهر قد حط به وأفلس الرجل ورأس ماله في العمل لا الحركة اليدين وإنما السيولة. يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا من المال يضمن له السيولة التي تعيده إلى عمله بحيث يرجع إلى العمل ذاته الذي كان يعمل به. وهكذا هذا ركن من أركان نقل المجتمع من الفقر إلى الغنى. الإنسان الذي عنده صنعة يملك صنعة من الصنائع ولكن هذه الصنعة تحوجه إلى رأس مال. الشريعة الإسلامية تأمر ولي أمر المسلمين أن تعطيه ما يحتاج إليه لإقامة صنعته هذه بالغا هذا المال المدفوع له من الكثرة ما بلغ. نلاحظ في ذلك أجرة محل، نلاحظ في ذلك رأس مال مواد خام لا بد أن يستخدمها، نلاحظ في ذلك كل احتياجاته. ثم إننا نراقبه هل ينفذ هل يعمل أم لا ونتركه بعد ذلك بحيث نعود إليه بعد عام أو عامين لنأخذ منه لا لكي نعطيه. ومن هنا واعتمادا على هذا الفهم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته المشهورة لعماله على الزكاة والصدقات إذا أعطيتم فأغنوا. أي ليست الطريقة في دفع الزكاة أو المال إلى فلان وفلان أن نعطيه مبالغ بسيطة يأكل بها لقيمات وإذا بالمال نضب، بل ينبغي أن نجعل هذا المال الذي نعطيه من الكثرة بحيث يغنيه هذا المال، ينقله من حالة الطلب إلى حالة الإعطاء. من جملة ضمانات وأركان هذا المجتمع أي هذه القواعد التي تتكفل بمبدأ الضمانة والتكافل الاجتماعي النظر إلى حال الرجل. أي رجل مات وترك من ورائه أسرة، فإذا وجدنا أن المال الذي تركه من ورائه لا يفي بحياة كريمة لهذه الأسرة ونطبق ما قاله رسول الله. ينبغي أن نزيد على هذا المال أضعافا مضاعفة إذا اقتضى الأمر من أجل أن ننقل هذه الأسرة من حالة الفقر إلى حالة البحبوحة والغنى. الحديث عن أركان ووسائل إغناء الأفراد حديث طويل ولسنا بصدد فتح هذا الملف الفقهي الآن، ولكن أعود فأقول لكم فلسفة الشريعة الإسلامية تقول أغنى الأفراد ينعكس غناهم على صندوق الدولة، واملأ صندوق الدولة والأفراد فقراء فإن هذا الصندوق سيزيد ولن تستفيد الأمة منه شرعا نقيا. والهدف أن يستغني المجتمع لا أن يفيض الصندوق المغلق بكله. نعم، لكن الآن كيف نفهم هذا المعنى اقتصاديا؟ لنفرض أن بيت مال المسلمين خاوٍ فارغ وأن الأفراد قد استغنوا والدولة طبعا مكلفة بمسؤوليات كثيرة مكلفة ببناء ربما المدن، إقامة الجسور، بناء المؤسسات، المدارس، المستشفيات، المعاهد، الجامعات، تجهيز الجيوش إلى آخره. كيف نحن هنا نذكر بمنافذ الأموال إلى الدولة؟ ما هي هذه المنافذ؟ هنالك صندوق اسمه صندوق الجزية والخراج، هذا منفذ من المال إلى الدولة. هنالك صندوق آخر اسمه صندوق الغنائم، أي الأموال التي تأتي من وراء حرب من الحروب يتغلب فيها المسلمون. هنالك صندوق آخر أو شعب، ممكن أن نقول شعب أخرى من شعب بيت مال المسلمين، هو صندوق الزكاة. والزكاة مال تجمعه الدولة من الأصل، من أصل هكذا. هنالك شعبة رابعة وأخيرة هي شعبة الأموال الضائعة. أموال ضائعة لسبب ما، إنسان مات وترك أموالا ولكن لم يترك ورثة، ترك أموالا ولم يترك ورثة قط. هذه الأموال كلها تكون أيضا لبيت مال المسلمين. هذه هي شعب ونوافذ الأموال التي تصب في صندوق الدولة بشكل دوري دائم. هنالك منفذ احتياطي، عند الحاجة يشرع هذا المنفذ، عندما تجد الدولة أنها بحاجة إلى نفقات كثيرة والمال المجتمع لديها قليل، فإن الشارع يأتيها الحق أن تأخذ إتاوات ورسوم وضرائب بطريقة معينة من الناس من الأغنياء زيادة على حاجاتهم الأساسية. هذه حالة احتياطية موضوعة على الرف نلجأ إليها عند الحاجة. إذا عرفنا هذا المعنى نقول هذه الأموال التي تفيد إلى الدولة الأصل أن توزع، الأصل أن توزع على الأفراد، ذلك لأن الدولة لا تستغني بهذا الصندوق وإنما تستغني بالحركة الاقتصادية التي تشيع في المجتمع. والحركة الاقتصادية التي تشيع في المجتمع من هم ريادها؟ هؤلاء الأفراد. من هم الذين يحركونها وينسجونها؟ هؤلاء الأفراد. الدولة تيسر وتشجع وتراقب، هكذا تصنع الدولة. ثم إن الدولة في آخر كل عام تجمع حقوق الله سبحانه وتعالى المترتبة في أعناق هؤلاء الناس لتعيد هذه الأموال الزائدة التي أفرزتها شريعة الله عز وجل بموجب قوانين إلى فئات هي دون فئات أخرى. أي الشريعة تأمر الدولة أن ترقب في كل عام ما يمكن أن تتفتح من الثغرات فيما يتعلق بالمستوى المعيشي بين الناس لتسده. هذا الوضع هو الضمانة لبقاء الدولة في حالة الغنى، هو الضمانة. والدولة تأخذ عندما تجد أنها محتاجة إلى بناء مسجد، بناء مدرسة، بناء مشفى، لمن؟ لهذه الأمة. لم تجد لديها مالا تأخذ وتبقى. وهكذا كان يصنع الخلفاء، وهكذا كان يصنع الأئمة، وهذا ما ينص عليه شرع الله سبحانه وتعالى. لكن موارد الدولة ليست محصورة في هذا الذي تأخذه من الأفراد. موارد الدولة كما قلت لكم الخراج والجزية. والخراج ماذا يعني؟ يعني أجرة عقارات تمتلكها الأمة عن طريق امتلاك الدولة لها، فملكيتها ملكية عامة وليست ملكية خاصة. الدولة عندما امتلكتها نيابة عن الأمة أجرتها، عندما أجرتها تأخذ أجرتها كل عام. أجرة هذه العقارات ماذا تسمى؟ تسمى الخراج. قد يقول قائل هذه العقارات من أين للدولة أن تأخذها؟ الشريعة الإسلامية جملت ذلك. هنالك حكم فقهي. إذا قامت حرب مثلا بين المسلمين وبين أي دولة أخرى، وغنم المسلمون أرضا عقارا كما غنم المسلمون في فتحهم لبلاد العراق ولبلاد الشام، سواد العراق هذه الأرض الشافعة ملكها الله سبحانه وتعالى للمسلمين. جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة والشافعية، وإن اختلفت حيثيات نصوصهم، اتفقوا على حكم واحد اعتمادا على نصوص من كتاب الله في سورة الحشر، واعتمادا على إجماع الصحابة عندما فعل عمر ذلك، هو أن الدولة عندما تضع يدها على هذه العقارات لا توزعها وتقسمها بين الأفراد، تقسم الأموال المنقولة، تقسم السيولة المالية، تقسم المال الذي لا يبقى يتعرض للفساد ولا يبقى، يجب تقسيمه حسب نظام بينته شريعة الله عز وجل. ولكن الأموال التي تدخل في العقارات يجب عدم تقسيمها. كيف؟ يضع رئيس الدولة يده عليه وتتملكها الدولة عن طريقه، وتعطيها الدولة للأفراد كمستأجرين يشتغلون فيه ويكبحون ويربحون، وتأخذ الدولة في كل عام من الخراج. هذا منبع من منابع ثروات الدولة، وهذا مصدر من مصادر بيت مال المسلمين. نعم، سيدنا عمر عندما غنم سواد العراق، سواد العراق أشبه بغوطة دمشق، طلب بعض الصحابة منه أن يقسمها بين المسلمين وتؤول ملكيتها إلى المسلمين، فقال لهم عمر رضي الله عنه، ذكرهم بقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منه فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى أن قال بعد ذلك: نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال لهم عمر: انظروا، هذا المال الذي أفاءه الله علينا، يقول الله ينبغي أن يؤتى لله ولرسوله والفقراء والمساكين والمهاجرين، نعم، الذين جاءوا من المدينة إلى مكة، والفقراء من الأنصار، والذين سيأتون من بعدهم من الأجيال القادمة. فأنا إذا وزعت هذه الأراضي، الأجيال الآتية لا يبقى لها حد. ما معنى كلام الله عندما يأمرني أن أجعل هذا المال وقفا لكل المسلمين إلى يوم القيامة؟ معنى ذلك أن تبقى هذه الأموال محبوسة لا تملك للأفراد، وأن تبقى الدولة مشرفة عليها، وأن يوظف الأفراد على تشغيلها وإمارتها كما يشاءون، بل يملكون ولكن ملكية غير تامة لأنها أموال خراجية، والدولة تأخذ الأجر على ذلك في كل عام. وبهذه الطريقة الفريدة تصبح هذه الأراضي ملكا للأجيال إلى يوم القيامة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الخراجين هذا هو معنى وهذا مصدر سر وكبير للدولة الإسلامية. عدا عن أموال الزكاة، عدا عن أموال الغنائم، عدا عن الأموال الأخرى التي يتركها الإنسان من بعده ولا يعرف، عدا عن الحالات الاحتياطية التي يفتح الشارع الإذن في ذلك للدولة عندما تحتاج إلى نفقات زائدة وتجد نفسها بحاجة إلى مزيد من المال، ترسم الضرائب في هذه الحالة. وقد استفتى الظاهر ببرص الإمام النووي في عهد كانت الدولة قد افتقرت فيه أن يأخذ من الناس بعض الضرائب بسبب حاجتها إلى تجيش الجيوش من أجل سد هجمات المغول والتتر. أفتى له الإمام النووي بذلك بشروط معروفة ومذكورة في كتب الشريعة الإسلامية. هنالك تصور من بعض الناس في تيار العادات والأنظمة الاقتصادية الغربية ولا سيما الاقتصاد السياسي القائم الآن أن العكس هو الصحيح، وينبغي أن يكون مقياس غنى الدولة غنى صندوقها مهما كان حال الأفراد. الواقع ينقض ذلك والواقع يرد على ذلك، ولا فرق بين اليوم والأمس أبدا. في كل مجتمع وفي كل زمن الأمة بحاجة إلى مرافق، بحاجة إلى مصانع، بحاجة إلى معامل، بحاجة إلى كثير من المرافق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. فالدولة دائما بحاجة إلى المال، ولكن المال ينعكس من القاعدة إلى القمة ولا ينعكس من القمة إلى القاعدة إلا بأوضاع شاذة. ولعل في سيرة عمر بن عبد العزيز ما يؤكد هذا المعنى الذي مر. عندما نصب خليفة نظر فوجد أن بيت مال المسلمين يثير بالمال، ونظر فوجد أن جمهرة الناس بحاجة، وأن كثيرا من الناس غلت أيديهم عن العمل، ونظر فوجد أن هذا قد أخذ أرضه، وهذا قد أخذ بعض ماله، وهذا قد أصابته ظلامة. فاستقصى الأمر ودرس الأوضاع كلها بدقة، وعلم أن للناس حقوقا في هذا المال، وأدرك أن غنى الدولة بإعادة الحقوق إلى أصحابه، توزع هذه الحقوق كلها على أصحابه. واقتضى الأمر في الصورة وفي الظاهر أن يفرغ الصندوق بعدما كان ممتلئا. وربما جاء من انتقد، لقد عرضت الدولة للخطر، أفقرتها بعد غنى. قال: الغنى هو ما ترون من حال الناس، وليس الغنى أن يبيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن إلى أن صندوقه ممتلئ مالا. ولذلك في العام الذي يليه أرسل عماله لدفع الزكاة إلى الفقراء، دفع قدرا يسيرا من هذه الأموال، ثم إن هؤلاء العمال لم يجدوا مستحقين يأخذوا هذه الأموال، وبحثوا وظلوا يبحثون فلم يجدوا صنفا من هذه الأصناف الثمانية حتى يعطوهم فضول هذه الأموال التي جمعها أمير المؤمنين من الناس. ولما عاد بها هؤلاء العمال واستشار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز العلماء، أشير عليه بأن يشتري بهذه الأموال الأرقى فيعتقون بهذه الأموال. أرأيت إلى الغنى كيف يكون؟ هكذا كان غنى الدولة. نعم. وعندما نقول هذا هو مصادر بيت مال المسلمين وتلك هي المسارق، فإن لا نفرق في هذا بين مسلم وغير مسلم أيها الأخوة، بل إن الدولة مكلفة أن ترفع مستوى الأفراد إلى حالة الغنى بقطع النظر عن الأديان التي ينتمون إليها، ما داموا رعايا لهذه الدولة وما داموا خاضعين لنظام هذه الدولة، سواء كانوا مسلمين أو أهل كتاب، لا فرق إطلاقا. ولعلكم تعلمون، وهذا من بداهيات أحكام الشريعة الإسلامية، أن أمير المؤمنين أو رئيس الدولة مكلف أن ينظر في حال سائر رعايا بمن فيهم المسلمين وغيرهم، فمن وجده فقيرا كان مكلفا بأن يجري عليه مرتبا إن لم يستطع أن يعمل، كأن أقعدته شيخوخة، أو كان له أطفال ذرية ضعاف ولا يملك مالا كافيا له ولهم جميعا، هو مكلف أن يعطيهم بقطع النظر عن الدين. ولقد علمتم ربما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرقب حال الناس في المدينة وغيرها، فنظر إلى حال رجل من أهل الكتاب ممن يدفعون الجزية، ونظر إلى حاله فوجده فقيرا بحاجة إلى مال، فأزرى له مرتبا يغنيه ويغني أفراد أسرته، وقال لعماله ابحثوا عن حال مثل هذا، فمن رأيتموه بحاجة فأجروا عليه جراية من بيت مال المسلمين. هذا حكم الشريعة، وليس لأمر في هذا قبلا أبدا بشكل من الأشكال. وما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ما يقابل مال الزكاة التي يأخذها ولي أمر المسلمين من المسلمين تعبدا، لأنها عباد من العبادات. طيب، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة من غير المسلمين لأنهم غير مكلفين بالزكاة، لو أجبرهم على الزكاة فإنه يكون كما لو أجبرهم على الصلاة، كما لو أجبرهم على الصيام. الشريعة الإسلامية تأمر ولي أمر المسلمين أن يأخذ من أهل الكتاب أقل من الزكاة، مقدارا من الزكاة، وممن يستطيعون العمل وممن يباشرون أعمالا، أما الذين لا يستطيعون فلا يأخذ منهم شيء. نعم، هذا المال يأخذ منهم لقاء تكفل الدولة بحمايتهم برعايتهم بالنظر في شأنهم بالسهر على أوضاعهم بعدم أي تفريق بينهم وبين المسلمين. المسلمون تعاد إليهم الزكاة على قاعدة أن الزكاة مال تؤخذ من فضول أموال الأغنياء وترد إلى الفقراء، وهؤلاء من أين نعطيهم؟ كان السبيل أن نأخذ من هذا المبلغ الذي هو أفضل وأقل بكثير من الزكاة حتى يكون العطاء متساويا للجميع. البعض من الناس يتحسسون من كلمة جزية، وأنا أقول سميها كما تشاء، لا تسميها جزية، سميها ضريبة، سميها زكاة. نعم، وقد أرسل أحد عمال أمير المؤمنين نعم خبرا إلى عمر يقول له إن فئة من نصارى تغلب أو غيرهم يقولون إننا سندفع ضعف ما تطلبون منا، ولكننا لا نريد أن ندفع ذلك باسم الجزء. فقال له أمير المؤمنين خذها كما يشاء،
وضعك من الاسم، يعني لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بتسمية، انما المهم ان كل رعاية هذه الدولة كرماء على انفسهم، ينبغي ان ترعى الدولة شأنهم. والمهم الاكثر بعد هذا ان نعلم ان غنى الدولة يكون انطلاقا من غنى افراده وليس العكس. وهذا لا يعني ان لا نفتح روافد ونوافذ لبيت مال المسلمين ان يغنى، لا اطلاقا، هنالك اربع نوافذ لبيت مال المسلمين، ولكن ينبغي ان نعلم ان مال بيت المال لا معنى لغناه الا اذا كان انعكاسا لغنى الناس. لذلك انتم تسمعون علماء الاقتصاد عندما يتكلمون عن دخل دولة ما ماذا يقولون؟ يقولون دخل الفرد في امريكا في العام كذا، دخل الفرد في دول الخليج في العام كذا. طيب انظروا الى مقياس الغنى، لا ينظرون الى مقياس الغنى من خلال ميزانية الدولة، ولكنهم ينظرون الى مقياس الغنى من خلال دخل الافراد. فاذا كان هنالك من يتصور ان غنى الافراد وحده يوقع الدولة في حالة من الاضطراب فهذا تصور خاطئ، تصور خاطئ. بل ان الدولة التي ترعى هي التي ستفوز بالغنى فيما بعد. وعندما تجد هذه الدولة نفسها بحاجة الى انشاء مرافق، تجيش جيوش، وقد نضب المال، فلها الحق ان تأخذ، لها الحق ان تأخذ. ثم انهي هذا الكلام بسؤال هو: متى تجد الدولة نفسها بحاجة الى ان تفرغ كل صندوقها في جيوب الناس؟ متى؟ عندما تكون هنالك رواسب من إيمان هذا المبدأ الذي يتحدث عنه رسول الله عبر سنوات طويلة. افتقر الناس، يحتاج، هذه الرواسب هي التي تحوجنا إلى قفزة من هذا النوع. وهذا يقع، وهذا ما فعله عمر بن عبد العزيز، ولكن هذا لا يضر. بعد عدة أيام سينعكس الحل. في الوضع الطبيعي عندما تسهر الدولة على حال الأفراد وتكلفهم بالعمل وتنشئ لهم مرافق العمل وتهيئ لهم أسواق العمل والصناعات والتجارات وتعاقب الإنسان العاطل عن العمل وتزجهم إلى ميادين العمل زجا كما تنص على ذلك شريعة الإسلام ويستمر الأمر على هذا المنوال، متى تجد الدولة نفسها بحاجة إلى أن تأتي إلى أسرة ما تقيمها فتعطيها المال؟ في الغالب ستجد نفسها أمام استفادة لا أمام إفادة. الدولة طبعا لا تستفيد إلا عن طريق هذه النوافذ الشرعية التي تكلمنا عنها، ولكن ينبغي أن نعلم أن الدولة التي كلفها الله عز وجل بإغناء الأفراد عند افتقارهم، بسد ثغرات حالة أسرة عند موت وليها أو ربها، هذه الدولة الشريعة الإسلامية لم تأمرها بهذا الشيء فقط، بل هذه حلقة من سلسلة متكاملة. المجتمع الإسلامي لا يعلم العطالة، لا يعلم البطالة، لا يعلم الأعمال الاتكالية بشكل من الأشكال. المجتمع الإسلامي أبدا لا يعلم معنى السيادة والفوقية في مجتمع المسلم. طبقة عالية تتأبى أن تشتغل بالتجارة، تتأبى أن تشتغل بالصناعة، تتأبى أن تشتغل بالحياكة والزراعة. المجتمعات الإسلامية كثيرة في عصر اليوم في ظل الحضارة الحديثة بهذا الشكل. الشريعة الإسلامية تحارب هذا كل المحاربة. ولعلي قلت لكم منذ حين أن عمر بن الخطاب دخل يوما السوق كعادته ليراقب، نظر إلى التجار فوجدهم جميعا غرباء من أنباط الشام. أهمه هذا الأمر وغضب، جمع الناس في المسجد وخطب فيهم ونبههم إلى هذه الظاهرة وكلفهم أن يشتغلوا بالتجارة، كلفهم بعزم وشدة أن يشتغلوا بالتجارة. فقام أحد الجالسين وقال كلمة يقولها اليوم في بعض البلاد العربية، قال: يا أمير المؤمنين، جهدا أغنانا الله عنه وخدما سخرهم الله لنا، يشتغلون عنا بالتجارة. فاستشاط عمر غضبا وقال: والله لئن قلتم هذا فليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. تلك هي شريعة الله، هذا هو نظام الاقتصادي الإسلامي. نعم، انظروا إلى عمر كيف ينظر إلى بعيد. في الظاهر كلام ذلك الأعرابي صحيح، نحن نسند ظهورنا إلى الجدران ويأتينا خدامنا بالأموال من الشام ومن غيرها يبيعونها لنا، ففيما نتعب أنفسنا؟ ولكن يوم الإثر يوم الإثر يوم، إلى ما تنتهي حال هذه الأمة الاستهلاكية؟ إلى جانب أناس نسميهم خدما وإذا بهم تحولوا إلى سادة الإنتاجيين. الشريعة الإسلامية ترفض هذا. عمر بن الخطاب نظر فوجد أن صناعة الصياغة يحتكرها اليهود، أمر بتحطيم هذا السور الذي جعل اليهود يحتكرون هذه الصياغة لأنفسهم. وانتشرت هذه الصياغة بتوصية من أمير المؤمنين وبأمر إسلامي، انتشرت بين العرب. كان أبو رافع الرجل العربي المشهور صائغا، وكان هذا بدفع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلا تتصوروا أيها الإخوة أن شريعة الإسلام تعلم التوزيع البدائي، وانتهى الأمر. لكي تنظر إلى حال رعاياها، الشريعة التي توزع قبل ذلك تكلف، والتكليف بالعمل تبقى منهج وتبقى قواعد وتبقى شرعة ومنهاج. وقد يتمم هذا البحث في درس آتي، والحمد لله رب العالمين.